الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا في رحلتنا في قصص القرآن، وتمضي بنا الرحلة. تقريبا خلصنا يعني نص البرنامج، أو خلصنا نص هذه الرحلة، لكي نبدأ معا في يعني قصص، سلسلة من القصص الرائع في سورة الكهف. ولعل السلسلة دي تستهلك منا باقي الحلقات كلها، لأن في جزء كبير جدا من قص القرآن اجتمع في هذه السورة المباركة، سورة الكهف. لكن سورة الكهف لا ينبغي أن احنا نبدأ بسرعة كده في سرد القصة اللي فيها قبل ما ندي مقدمة عنها. معلوم أن سورة الكهف فيها أربع قصص، من أهم ما يمكن وهي قصة أصحاب الكهف طبعا، وقصة صاحب الجنتين، ثم قصة موسى والخضر عليهم السلام، ثم انتهت بقصة ذي القرنين. لكن سورة الكهف هي سورة متكاملة، نزلت مرة واحدة، نزلت يعني الصورة مترابطة للغاية. فكان لابد لكي نفهم جو أصلا القصص الأربعة، وليه القصص الأربعة دي موجودة في سورة الكهف، أن نفهم حتى ما هي سورة الكهف وملمح عن سورة الكهف. من عادة الكهوف أن تكون مظلمة، أما كهفنا فهو كهف منير. من عادة الكهوف أن تكون مخيفة، أما كهفنا فهو أمان من الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وما بين البيت العتيق. وهذه الأحاديث صحح الإمام الألباني عليه صحيح الرحمة. فسورة الكهف نور يضيء لك في كل جمعة، تلجأ إليها، تأوي إليها، فهي مأواك من الفتن، تغسل فيها شوائب الأسبوع كله. لكن لو قرأناها بفهم ووعي، ففي كل أيام الأسبوع يعني إنسان يقل إيمانه، يقابل فتن، فتنة المال، فتنة السلطة، فتنة الجاه، ثم يأتي يوم الجمعة يقرأ سورة الكهف بوعي فيزول عنه كل ذلك. فهي كهفك من الفتن، فأووا إلى سورة الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. لذلك الرحمة ذكرت في هذه السورة كثيرا، هي سورة مليئة بالرحمة، ترحم يرحم بها الإنسان. تجد أن الرحمة ذكرت فيها في 7 مواضع، 7 مواضع. قال الله تعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمة، وقال: ينشر لكم ربكم من رحمته، وقال: وربك الغفور ذو الرحمة، وقال تعالى: آتيناه رحمة، وقال سبحانه وتعالى عن الغلام: أقرب رحمة، وقال سبحانه وتعالى: رحمة من ربك، وقال سبحانه وتعالى حكاية عن ذي القرنين: قال هذا رحمة من ربي. هتجد الرحمة ذكرت 7 مرات في هذه السورة المباركة، يعني دليل على أن من آوى إلى سورة الكهف فإنه آوى إلى رحمة من الله تعالى وفضل، وآوى إلى أمان كما بينا من الإيه؟ من الفتن. فهي نور يضيء للإنسان الحائر، يبصرك بالحقائق ويضع لك خارطة الطريق ويرسم لك طريقك إلى الله. لأنك في هذه السورة هتعلم حاجة كتير قوي، هتعلم تتصرف إزاي في كل موطن. بمعنى سورة الكهف تمر بينا 4 قصص، كل قصة ليها جو مختلف تماما. أصحاب الكهف في جو شديد من الاستضعاف، تعلمك تعمل إيه لو أنت في حال الاستضعاف. صاحب الجنتين لا، في أهل الإيمان ما بقوش مستضعفين قوي زي ما هو الحال في قصة أصحاب الكهف، لكن بدأوا يخرجوا إلى الحياة، وممكن يخالطوا الأثرياء ويصاحبوهم ونحو ذلك، بقوا مقبولين نوعا ما في المجتمع. إيه طبيعة المرحلة ديت؟ وإيه طريقة الحوار اللي هتدور بين أهل الإيمان وأهل الظلم؟ إزاي هيتعاملوا مع المواقف ديت؟ إيه فن الدعوة في المقامات ديت هنتعلمه؟ قصة موسى الخضر بتقول لك لا، ده أهل الدعوة وأهل الإيمان وأهل العلم بقى ليهم دور مجتمعي كبير، متمثل في الخضر اللي بيكسر السفينة ويقتل غلام ويبني جدار، والناس متعودة من الخضر على كده. فواضح أن في انتشار كبير للدعوة وانتشار كبير مجتمعي في هذه المرحلة. بعد كده تنتقل بنا إلى مرحلة تانية خالص، وهي مرحلة التمكين التام لأهل الإيمان في قصة ذي القرنين. اللي هيحصل في المرحلة ديت، إيه طبيعة مرحلة التمكين، إيه صفات الملك العادل الذي نتمناه ونريده، مرحلة أخرى، أبعاد أخرى. كل مرحلة فيهم بتديك منهجية، منهجية الاستضعاف، منهجية التمكين في ذي القرنين، والمنهجية ما بين هذا وذاك، سواء في قصة صاحب الجنتين أو في قصة موسى مع الخضر عليهم السلام، بتعلمنا دور الشباب، هنشوف دور الشباب في كل مرحلة، لأن تقريبا القصص كلها شباب، سواء كان فتية الكهف، سواء كان صاحب الجنتين، سواء كان موسى والخضر، سواء كان ذي القرنين، احنا بنتكلم عن فئة شباب، وكيف يكون دورهم في الدعوة. سنرى الشجاعة، سنرى الحكمة، سنرى الثبات أمام الفتن. ولا ننسى أن السورة مكية، يعني السورة دي نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعرض هو وأصحابه لفتن كثيرة جدا، فالصورة بتثبتنا، تثبت أي حد بيتعرض لفتن زي الفتن اللي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. هتورينا إزاي نوازن بين المصالح والمفاسد، إزاي هنشوف إن أهل الكهف ما تهوروش وواجهوا الملك مواجهة مباشرة، إنما أثاروا أن يأووا إلى الكهف. هنشوف موازين المصالح والمفاسد في قصة موسى والخضر، ازاي كسر السفينة علشان ما تتخدش، عمل مفسدة عشان يمنع مفسدة اكبر، ازاي قتل الغلام علشان ما يرهقش اهله طغيانا وكفرا، ازاي بنى جدار، عمل حاجة مصلحة علشان مصلحة يمكن اعلى منها رغم ان الناس اذوه ونحو ذلك، كما سأتي هتعلمنا موازين كتير. اللي عايز اقوله ان السورة هتديك منهجية عالية متكاملة توضح لك طريقك الى الله سبحانه وتعالى. هتتعلم فيها الثقة أن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده المؤمنين، وأنه يدبر لهم أمرهم طالما صاروا في طريق الله سبحانه وتعالى. السورة بتكلمنا زي ما بتتكلم في أربع قصص، تكلمنا عن أنواع القلوب كلها في القصص ديت، سواء القلب المؤمن اللي هنشوفه في قصة أصحاب الكهف، قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هتكلمنا عن طبيعة القلب الغافل اللاهي، قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هتكلمنا عن القلب الفاجر الكافر في قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. قصص أربعة هتجلنا، هيجي في القصة الأربعة ثلاث أنواع من الملوك، سواء الملك الكافر في قصة أصحاب الكهف، سواء الملك الظالم اللي عايز يسرق السفينة، سواء الملك العادل المتمثل في ذي القرنين اللي هيجي لنا في آخر القصة. فبين ملك كافر يصد عن سبيل الله ويصد عن الدعوة إلى الله، وبين ملك ظالم كل همه الفلوس والفساد المالي والفساد الفساد الاقتصادي وسرقة مقدرات الناس، وبين ملك عادل سيتمثل معنا في نهاية القصة في ذي القرنين. هنشوف في القصة ديت في سورة الكهف أنواع الدعوة المختلفة، إزاي فئة مؤمنة تدعو الشعب في سورة أصحاب الكهف، في قصة أصحاب الكهف الفئة نفسها الشباب هم اللي بيدعوا الناس إلى الله سبحانه وتعالى، الشباب يدعون الشعوب والمجتمعات. هنشوف التصرف إزاي، هنشوف في قصة صاحب الجنتين إزاي الصديق يدعو صديقه، إزاي يؤلف قلبه، إزاي بيحاول يقنعه. هنشوف في قصة موسى والخضر إزاي المعلم علاقته مع التلميذ، علاقة الدعوة بين المعلم والتلميذ. وهنشوف في الآخر في قصة ذي القرنين إزاي الملك هو الذي يدعو الناس، إزاي السلطة نفسها هي اللي الدعوة بتطلع منها وتنتشر في الناس. هنشوف كل الأنواع ديت، هنشوف مراحل الدعوة المختلفة، سواء المرحلة السرية اللي كان فيها أصحاب الكهف، أو المرحلة العلنية اللي كان فيها ذي القرنين، أو المرحلة المتوسطة اللي في قصة موسى والخضر مع قصة صاحب الجنتين. فقصة يعني سورة الكهف سيكون فيها معاني ضخمة، معاني كبيرة، لكن الذي يلفت انتباه الإنسان عندما يعني يتأمل في هذه السورة الطيبة المباركة أن هذه السورة ربطها النبي عليه الصلاة والسلام بالدجال، خاصة العشر آيات الأول والعشر آيات الأواخر. قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. والحقيقة ده شيء مفترض يعني يلفت انتباه أي حد، يعني ليه النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين الدجال وبين الكهف؟ يعني إيه اللي في سورة الكهف بيحميني من فتنة الدجال؟ موضوع ده محتاج إن احنا نتدبره النهاردة، لأن ده موضوع شيق جدا، وهو مرتبط ارتباط أساسي بكل القصص اللي موجودة معايا في السورة. لذلك من المهم إن احنا نفهم النقطة دي، لأن هي بتساعدك على التدبر، وبتساعدك فعلا إن انت تخلي سورة الكهف دي فعلا أمانك من الفتن وعصمة لك، مش من الدجال بس، لأن الدجال هو أكبر فتنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر فتنة ما بين آدم إلى قيام الساعة هو الدجال. فإذا كان هناك شيء يعصم من الدجال هو أكبر فتنة، يبقى باب أولى هيعصم مما هو دون ذلك من الإيه؟ من الفتن، لأن ما فيش فتنة أصلا أكبر من فتنة الدجال. طيب هو الدجال لو أنت أصلا يعني إحنا أنت لو مسكت الكلمة بس يبقى أنت فهمت أنا عايز أقول إيه، الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ليه سمى الدجال؟ لأن هو قصة الراجل ده كلها بتدور حوالين الدجل. ما معنى الدجل؟ الدجل هو تزييف الحقائق، يعني يبقى فيه قدامك حقيقة ويحاول حد هو يزيفها لك علشان أنت تاخد رد فعل مختلف، يكون الحاجة لو أنت شايفها على حقيقتها ما كنتش تعمل كده، لكن اللعب بيكون على إيه؟ على التزييف الحقائق. فمثلا الدجال الله سبحانه وتعالى يعطينا نوع ما إمكانيات، يعني يزين للناس شيء فيرونه نارا، يزين للناس شيء فيرونه جنة، يكون عنده سرعة يتحرك بها في الأرض، ممكن يقتل واحد وبعد كده يقول له قم فيقوم حيا بإذن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يمده بأنواع من القدرات ليكون فتنة للناس. الدجال طبعا يستغل هذه القدرات في خداع الناس، والدجل بمعنى أنه معه جنة، فما يزعم أنها جنة هي نار. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اللي يشوف جنته ما يدخلش فيها أبدا لأنها نار، والنار اللي هي معاه اللي أنت شايفها نار، شايفها نار. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي يشوفها يدخل فيها لأنها جنة، جنة. فهو يزيف لك الحقائق، جنته نار كما جاء في الحديث وناره جنة. يزعم أنه إله، وهذا من التزييف، لمجرد أنه عنده بعض الإمكانيات فيزعم أنه إله، بعد ما يدعي الرسالة يدعي الإيه؟ الألوهية. يأمر الناس بالتالي أن يؤمنوا به، عنده سلطة، عنده مال كبير، عنده قوة، يمر على بعض الناس يأمرهم أن يؤمنوا به فيرفضوا، فيتركهم ممحلين يعني مفلسين، كل ما عندهم من الأموال هلكت. يمر على قوم آخرين فيأمرهم أن يؤمنوا به فيستجيبون له، فيأمر الماشية بتاعتهم فتتنفخ كده وتبقى إيه أوفر يعني خصورا، ويأمر الزروع بتاعتهم فتنبت ويمشي بقى، الناس تبقى مبسوطة جدا. أي حد بيؤمن به ما شاء الله بيبقى غني جدا، أي حد بيكفر به بيفلس مرة واحدة. ويعني سبحان الله هنشوف الصورة ازاي بتعالج فتنة الدنيا ديت وإيه علاقتها بالدجال. بيوهم الناس أنه رسول ثم يدعي الألوهية، هتأتي الصورة تدمر بقى كل دوت. يعني إيه الصورة؟ في الحقيقة بتناقش أربع قصص، والأربع قصص كل قصة بتتكلم في نوع من الدجل، بتقدم الدجل دوت، بتشوف الدجل ده عن إيه، وفي الآخر كل قصة بيديك العلاج والحل لهذا الدجل إزاي إن أنت تواجهه. يعني مثلا في أول صورة في أول قصة وهي قصة أصحاب الكهف، سنجد أنها تتكلم عن فتنة الدين. أول فتنة بتتكلم فيها الصورة هي فتنة الدين. فتنة الدين يعني اعتقاد إيه الدجل اللي فيها؟ الدجل اللي فيها أن الملوك يملكون ويحكمون على الحقيقة، وأنهم يعني أن الإنسان ممكن هو يعني يشعر أنهم لهم سلطان على القلوب وهم ليس لهم سلطان على القلوب، فقد يفتن الناس بهؤلاء الملوك الكفرة الظلمة ويخدع بسلطانهم فيفتن في دينه، وكما قال بعضهم الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. ففتنة الدين تعرض المؤمنين للاضطهاد والضغط، فهذا يشبه ما سيفعله الدجال بالناس، لأن الدجال يضغط على الناس لكي يؤمنوا به، يفتنهم عن دينهم، يزين لهم الباطل، يقبح لهم الحق، ويفتنهم عن هذا الإيه؟ عن هذا الدين. هنشوف إزاي أصحاب الكهف هيمروا بالفتنة ديت، إزاي هيعدوا منها، إيه هو العلاج للفتنة ديت. العلاج في الفتنة دي هيجي لنا في آخر القصة بتاعت سورة قصة أصحاب الكهف، آخر آيتين كده أو يعني بضع آيات جاءت تعقيب على قصة أصحاب الكهف، من أول قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دوني ملتحدة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. هنجد أن العلاج في الانشغال بالقرآن وفهم معاني القرآن وفهم القضايا الكبرى اللي تتطرق إليها القرآن، مع أن يكون لك صحبة صالحة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، تتقوى بها في وجه الظلم، في وجه الفتن، في وجه الاضطهاد الديني، يقوي بعضنا بعضا، لأن لازم أن احنا يكون لنا صحبة صالحة، وإلا فالشيطان الذئب يأكل من الغنم القاسية، فكل واحد لو اشتغل لوحده نضعف جدا، بالتالي من السهل أن يتمكن منا أي سلطان جائر أو أي ملك كافر، كما يعني سنرى في قصة أصحاب الكهف. تأتي القصة الثانية قصة صاحب الجنتين، تكلمك عن فتنة المال، إزاي المال ممكن يفتن إنسان لدرجة أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى وينكر أن هناك دار آخرة، إزاي أن العلاقة دي مع الدجال، لأن الدجال زي ما شفنا جيب فتنة الدين، لا هيأتي فتنة مالية كبيرة جدا، لأن زي ما قلت لكم ده يعدي على الناس يؤمنوا به يخليهم أغنياء، يعدي على الناس اللي ما يؤمنوش به يخليهم فقراء جدا، يأمر الخربة فتتحول إلى 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 ذهب، يعني أرض خربة يأمرها فتتحول إلى ذهب، يا لها من فتنة كبيرة. وبالتالي الناس لو شافت المال ده على غير حقيقته، فالناس سترى المال ده أمر كبير يستحق إن أنا أبيع ديني عشانه، يستحق إن أنا يعني أكفر من أجل هذا المال. ليه؟ في دجل. إيه هو الدجل؟ أن هذا المال حاجة ضخمة جدا، حاجة رهيبة، إن الدنيا ديت مهمة جدا، إن الدنيا ديت تستحق إن أنا لو بعت ديني عشانها الموضوع يستاهل، ده الموضوع كبير. تأتي قصة صاحب الجنتين تناقش الموضوع ده زي ما هنشوف، وفي الآخر تحطم عندك هذه المفاهيم الدجل، ويظهر ذلك في قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يأتي معنا العلاج، وبعد كده تأتي قصة ثالثة تتكلم عن فتنة موسى والخضر، تتكلم عن فتنة العلم، أن الإنسان إذا بلغ مستوى كبير من العلم قد يتعرض لفتنة ما. وفتنة العلم يعني علاجها أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو العليم سبحانه وتعالى، وأن مهما بلغ الإنسان من العلم فإن علمه لا يعدو شيئا. وقف الخضر مع موسى عليه السلام على في السفينة، فقال الخضر جاء عصفور كده نقر نقرة من ماء البحر، فقال الخضر لموسى يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله تعالى إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. وده ظهر معانا في أن موسى عليه السلام من خلال العلم بتاعه ومن خلال الظواهر اللي شافها أخطأ ثلاث مرات في الحكم على الإيه؟ في الحكم على الشيء اللي شافه، فأنكر كسر السفينة وطلع خير، وأنكر قتل الغلام وطلع خير، وأنكر بناء الجدار اللي هو شاف أن أنت ليه بتعمل خير في الناس دي رغم أنهم عملوا فينا شر، وطلع في الآخر أن في الحقيقة هو بيمنع عنهم أنهم يسرقوا الكنز بتاع الغلامين اليتيمين. تطلع من الصورة أو تطلع من القصة دي تتيقن أن يعني أن لا أن العليم هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي مهما بلغ الإنسان من العلم يتواضع لله سبحانه وتعالى. فعلاج هذا الأمر التواضع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال هذا رحمة من ربي، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، نسبة الأمر لله سبحانه وتعالى. ثم تأتي في الآخر فتنة الملك والسلطة، لو إنسان ملك وصار عنده سلطة، هذا يظهر معنا في قصة يعني ذي القرنين، تناقش بقى إزاي السلطة دي تستعمل، كيف تستعمل، وإذا كانت السلطة في يد إنسان هل من الضروري أن السلطة دي تفتنك تضيع دينك؟ هل هناك اقتران بين الملك وبين الكفر لازم، بين الكفر بين الملك وبين الظلم لازم، ولا هناك نموذج يمكن أن يتحقق في ملك عادل، في ملك يدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإزاي استطاع أن هو يتحكم في نفسه وأن الملك ده ما يسيطرش عليه على عكس المتوقع، لأن ربنا قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فكيف الحل بالملوك والرؤساء وغير ذلك؟ لا شك أن الفتنة عليهم بتبقى كبيرة. إيه الحل في فتنة زي فتنة السلطة ديت؟ الحل أن يتواضع الملوك وأن يعلموا أن الملك لله سبحانه وتعالى. ذلك ذي القرنين بيختم القصة بتاعته لما عمل بقى السد الضخم جدا دوت، قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي إيه حقا. يعني القصة تمضي معنا. أنا عايز أشير إلى إشارات جاءت في أول السورة، لأن السورة إحنا قلنا أول 10 آيات وآخر 10 آيات دول ليهم إيه؟ ليهم معاني كده لطيفة برضو مرتبطة بالدجال. يمكن الكلام اللي إحنا قلناه كلام مجمل شوية، بس خلينا أفصل لك بعض التفصيلات اليسيرة هتستمتع بيها وإحنا ماسكين أول كام آية كده من السورة. منها لما بدأت السورة بقوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. خد بالك الآية دي ناقشت 3 حاجات بالظبط. الحمد لله، معنى الحمد لله أصلا؟ الحمد لله هو نسبة الكمالات لله، أي أن الله سبحانه وتعالى له الكمالات المطلقة التي يستحق من أجلها أن يحمد. فكلمة الحمد لله تعني أني أنسب كل كمال لله، وبالتالي هو يستحق الحمد. طب إيه علاقة ده بالدجال؟ الدجال أعور، النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه أنه أعور، وقال إن ربكم ليس بأعور. بالتالي الحمد لله دي بس اللي أنا بدأت بها السورة دي تعصمني من الدجال. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق فلا يمكن أن يكون أعور، وبالتالي إذا رأى الإنسان الدجال يعصم منه فلا يفتن به أبدا ولا يصدق بأي حال أنه إله لأنه أعور، والإله لا يمكن أن يكون أيه أعور. ليه؟ الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده. تعالى نمسك في كلمة عبده، وصف الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام هنا بالعبودية. ليه؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن العبودية أصلا هي أشرف مقامات العبد على الإطلاق، ذلك ربنا يذكر العبودية في أشرف المقامات. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فتجد ربنا سبحانه وتعالى قال عن سليمان نعم العبد إنه أواب، عن أيوب نعم العبد إنه أواب. وبالتالي مقام العبودية هو أشرف مقامات العبد على الإطلاق. دي حاجة. الحاجة الثانية أن ربنا سبحانه وتعالى بيبين هنا مسألة مهمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو فإنه لا يتجاوز حد العبودية، يعني هو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى لم يأذن له أن يتجاوز مقام العبودية، وقال له سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك شيء لا من الربوبية ولا من الألوهية ولا لك أي حاجة خالص من صفات الإله سبحانه وتعالى. فلما نشوف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من هو ربنا لم يأذن له بشيء من صفات الألوهية ولا الربوبية، يبقى باب أولى هذا الدجال الكذاب لا يمكن أن يكون عنده لا صفات ربوبية ولا ألوهية وإن زعم، لأنه لو كان أحد أعطاها لأعطاها محمد عليه الصلاة والسلام، فلما كان محمد وهو من هو عبد يبقى من دونه عبد، فلا يمكن لأحد أن يكون إلها مع الله سبحانه وتعالى. شفت كلمة عبد دي عصمتني من الدجال. تعال نكمل، قال أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لم يجعل له عوجا يعني إيه لم يجعل له عوجا؟ يعني هو منهج قوي مستقيم ليس فيه خطأ ولا زلل ولا انحراف، لم يجعل له عوجا. ودي بتديني المحور الثالث اللي يعصمني من الدجال هو المنهج. عشان كده بقول لك سورة الكهف دي سورة منهج، تديك منهج في كل المراحل. فاللي عايز أقوله إن من الحاجات اللي تعصم الإنسان من الدجال أن يكون عنده منهج. يعني منهج يعني قرآن وسنة، هذا هو المنهج، يعني ما في منهج آخر، هو ده المنهج الوحيد المستقيم، هو ده المنهج الوحيد الذي ليس له عوج. أما ما عدا ذلك من المناهج الأرضية فكلها فيها عوج، فضلا عن أنها المناهج الأرضية دي جاية أصلا من الهوى، لأن الإنسان إما أن يتبع كلام الله تعالى اللي هو القرآن والسنة، كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إما سيذهب به عقله إلى الهوى، وما فيش حاجة تالتة، يعني هو يا حق يا هوى. قال سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يا إما حق يا إما هوى، والحق هو ما كان في دين الله سبحانه وتعالى، والهوى ما عدا ذلك. فأي منهج تاني يضلك، والهوى يعمي ويصم. وبالتالي أنا لو ما عنديش منهج واضح هيجي الدجال هروح في 100 حتة، لأن طالما ما فيش منهج واضح وفي هوى، الهوى ده بقى إيه؟ بيهوي بصاحبه. يعني النهاردة علمانية، بكرة رأسمالية، بعده اشتراكية، بعده ليبرالية، ونقعد كل ما تطلع تقليعة جديدة وكل ما العالم يضغط عليك في اتجاه معين بتروح وراه. ليه؟ ما فيش منهج، في هوى. وبالتالي لو جه الدجال للناس دي أول ناس هتتابعه هم اللي مالهمش منهج. عشان كده من الحاجات تعصمك من الدجال المنهجية، والمنهج هو تمسكك بالكتاب والسنة. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ينذر ويبشر، ودي محور رابع بيثبتنا أمام الدجال، وأنا بسميه محور النظارة والبشارة. النظارة والبشارة، النظارة بتقول لك عذاب الله ليس فوقه عذاب، والبشارة تقول ما عند الله خير وأبقى. وبالتالي مهما تعرضت الفتن في حياتك، مهما كانت الفتن فهي هتكون أكيد أقل من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، فاصبر على الفتن كما قال سبحانه وتعالى وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. كذلك الجنة، الجنة تستحق أن تثبت من أجلها على جميع الفتن. قال السحرة إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، وبالتالي ثبتوا لأنهم تذكروا البشارة لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. المحور هنا بيكلمنا عن الدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام بيتحرك في الدعوة بيحزن قوي إن الناس ما يؤمنوش بيه، وده المحور الخامس معايا من الحاجات اللي تثبتك قدام الدجال قدام أي فتنة، إن أنت تكون شغال في الدعوة، لأنك أنت لو مش شغال في الدعوة ومحروق عليها وتعبان فيها أنت اللي هتكون مدعو وهتقع. وفي الآخر الصورة بتخش لنا، الآيات دي بتخش لنا في إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. على إيه بقى الإنسان يضيع دينه من أجل دنيا هي في الآخر فانية، الله تعالى جعلها زينة وفتنة وجعلها امتحان، والهدف منها كله مش إنك أنت تبقى أكون غني أو فقير أو مريض أو صحيح، تكون اللي تكونه، لكن الفكرة إن ربنا بيمتحننا كلنا مين فينا هيكون أحسن عملا. سواء أنت غني الله ييسر لك الخير، سواء أنت فقير اصبر واحتسب، وفي النهاية كلنا بنمتحن، كلنا بنمتحن، كلنا دي أوراق امتحان، مفيش ميزة وعيب، الغني مش مميز ولا الفقير معيب، وإنما كلنا بنمتحن، وإنه ربنا بيبلونا أينا أحسن عملا. وفي النهاية الأرض دي كلها زينة، كلها ستنفض، كلها ستعود إلى الله سبحانه وتعالى، اللي نجح نجح واللي فشل فشل. وبالتالي مش ممكن أبيع ديني أبدا من أجل دنيا، ومش ممكن أستجيب لفتنة من أجل دنيا أنا أعرف حقيقتها. جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه؟ لنبلوهم امتحان أيهم أحسن عملا، وفي الآخر وإنا لجاعلون ما عليها إيه؟ صعيدا جرزا. وده من المحاول اللي تثبتك قدام الدجال. شفنا بقى إزاي المقدمة دي مهمة جدا، إن شاء الله المرة القادمة هنبدأ في أول قصة من قصص سورة الكهف وقصص أصحاب الكهف. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله.